بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كيف نفهم روايات النهي طبقا للنتيجة التي انتهينا إليها؟ انتهينا إلى نتيجة هي القول بالتفصيل بأن ذبائح أهل الكتاب تكون حلالا إذا سموا تسمية صحيحة، تسمية توحيدية وليس التسمية التي فيها الشرك التي أحدثوها، هاي النتيجة. إذن ولابد أيضا من الاطمئنان كما قلنا على الشرك، إما بسماعهم أو بإخبار ثقة أنهم سموا، وهذا هو الفرق بينهم وبين المسلمين. المسلمين لا يحتاج إلى ذلك، يكفي أنهم مسلمون. إذن بناء على هذه النتيجة كيف نفهم روايات النهي؟ بعد ما نسميها روايات الحرمة، لأنه بعد انتهينا إلى نتيجة لا توجد حرمة إلا ما عدم التسمية، فكيف نفهم إذا روايات النهي وفقا إلى هذه النتيجة؟ نقول يمكن فهم روايات النهي على وجوه. الوجه الأول هو عدم تحقق التسمية منهم أو تحققها على نحو أحدثوه غير خال من الشرك، إنما نهت عن ذبائحهم لأنهم لا يسمون أو يسمون لكن ليست تسمية توحيدية. وهذا المعنى يمكن استشفاءه من صحيحة حنان ابن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام التي يقول فيها، الرواية عندكم باب 26 حديث 3، يقول فيها إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهي. قال حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شيء تقولون إذا ذبحتم؟ قال نقول باسم المسيح. إذن هذا الحرمة بناء على أنهم أحدثوا تسمية غير التسمية التوحيدية، وإلا أنهم بحسب الأصل هم يسمون تسمية توحيدية وتحل ذبائحهم. يعني ينقل أن في كتابه المقدس نصا توحيديا يقولونه حين الذبح. وعندنا رواية ما موجودة بالوسائل عن بصائر الدرجات بسنده ينتهي إلى عامر بن علي الجامعي، بالوسائل ما موجودة عن بصائر الدرجات لكن موجودة في جامع أحاديث الشيعة الذي عنده يرجع إليه. قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا، فقال إذا سمعتهم قد سموا فكلوا، أتدري ما يقولون على ذبائحهم؟ فقلت له، فقرأ عليه السلام كأنه يشبه يهودي قد هزها، ما افتهمه مو بالعربية يعني. ثم قال عليه السلام، موجود النص إنما أنقلت لأنه ثم قال عليه السلام بهذا أمروا. قلت جعلت فداك إن رأيت أن نكتبها، هاي اللهجة هاي الرطينة بالعامية احنا عندنا، فقال اكتب، كتبها. البحار نقل هذه الرواية المجلسي وعلق عليها، يقول مجلسي النص خذنا من جامع حديث الشيعة، يقول مجلسي هكذا وجدته في نسخ البصائر، هذا النص عبري أو أي لغة مدري، وفيه تصحيفات كثيرة من الرواة لعدم معرفتهم بتلك اللغة، والذي سمعت من بعض المستغفرين العارف بلغتهم وكان من علمائهم أن الدعاء الذي يتلوه اليهود عند الذبح هكذا. ثم أورد النص العبري وترجمت من هذا العارف المستبصر اليهودي، ترجمته تباركت أنت الله إلهنا ملك العالمين الذي قدسنا بأوامره وأمرنا على الذبح، نص توحيدي وفيه ذكر الله تعالى. فقال ربما أحدثوا في ذلك شيئا حرفوا، هذا إذن عنوان ثانوي طرأ وحرم ذبائحهم، وإلا بحسب الأصل إذا سموا التسمية التوحيدية لا يوجد إشكال في ذبائحهم. ولذلك فهمنا من رواية معاوية بن وهب يقول إذا كانوا على أمر موسى وعيسى، أي أمر موسى وعيسى في هذا في أن يذبحوا بهذا الشكل وليس بما أحدثوه من التسمية. هذا الوجه الأول إذن الذي نفهم به روايات الحرم. الوجه الثاني أنها غير ظاهرة في الإطلاق، كصحيحة الحسين الأحمسي المتقدمة والمتقدمة احنا عندنا الطائفة الأولى وعندكم حسب الظاهر من باب 27 حديث واحد على ما أذكر لا واحد الحسين الأحمسي باب 27 حديث واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيء يهود بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود يعني هذا الرجل مسلم ويذبح المسلمين بس اليهود يقول له جيب لنا يهودي يذبح لنا فالإمام قال قال لا تأكل من ذبيحته ولا تشتري منه ربما نفهم من يعني لا تشتري من الذبيحة التي يذبحها اليهودي جايبة لليهود اشتري من الذبائح اللي يذبحها المسلم للمسلمين فما لها إطلاق بالمنع الرواية بحسب قيمة الرواية نفسها فالإمام من يقول له لا تأكل من ذبيحته ولا تشتري منه أي من ذبيحته هذا التي جاء بها يهودي أو هذا بالذات القصاب لأنه يفعل ذلك ليش تشتري منه فما لها إطلاق لحرمة كل ذبائح هذه الكتاب هذا إذن الوجه الثاني يمكن أن نحمل عليه الروايات أنها غير ظاهرة في الإطلاق وإنما الإمام يقول له هذا الرجل لا تشتري منه أو هذا موجب مسلم يذبح المسلمين اليهودي لليهود لا تشتري من يذبح اليهودي لليهود يشتري من يذبح المسلم للمسلمين فإذن غير ظاهرة في الإطلاق بعض الروايات الحرمة غير مطلقة لكل ذبائح أهل الكتاب هذا الوجه الثاني الوجه الثالث الحمل على شكل من أشكال المقاطعة لهم وعزلهم كرد على كيدهم للإسلام أو تعاليهم على المسلمين واستهجائهم بهم أو مقابلتهم بالمثل كما جرت عليه الأعراف الدبلوماسية اليوم هذا فالمنع إذن كان عبارة عن إجراء مقابل إجراءهم الآن قرأناها رواية حسين الأحمسي يمقصب هذا وديذ وحي بالله احنا بناكل ذبائحكم يجيب لنا اليهودي يذبح لليهود فكإجراء شو نعرف الدبلوماسي اليوم هذا يطرد السفير ذاك يطرد السفير هذا يطرد القنصل هذا يطرد القنصل فالإمام يقول عيشوا العزة أيها المؤمنين هذا ما دام ما يأكل من ذبائحكم أنت لا تأكلون من ذبائحهم وهذا مر علينا مصححات بن أبي عمير بالطائفة الثانية عندنا أنتم عندكم وين هذا عندكم الباب 27 حديث 4 مصححة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال والله ما يأكلون ذبائحكم كيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم في إجراء إذن مقابل بالمثل ما يأكلون ذبائحكم لا تأكلون إجراء مثل ما هم يتعالون عليكم يسخرون منكم يرون نفس أم أفضل منكم ما يأكلون فلا تأكلوا ذبائحهم فالمسألة إذن مؤقتة بهذا الإجراء بشهادة هاتين الروايتين هذا إذن وجه لحمل بعض الروايات وجوه إذن نحمل مجموع الروايات عليها أو رواية بشر بن أبي غيلان على الفهم الذي أمس أخذناه لما يقول لو شفقه وقال كل إلى يوم ما لماذا أنتم الكتاب مستولين على أسواقكم هم اللي يذبحون ذبائحكم ايش ما انتم اللي تذبحون هذه في قادس ربما احنا ما نعرف تلك الازمه شلون بزماننا اليوم يقال ان الذهب في العماره في بعض المحافظات الصبه مستولين عليه مثلا ربما يصادف بعض المهن في المجتمعات يستولي عليها فئه معينه ربما كانت القصابه يومئذ مستولي عليه اليهود والنصارى اللي التاريخ يغفل عن مثل هي تنفعنا فقهيا بس على كل ما موجودة بالتاريخ ومتعب ربما اللي يراجع يقدر يراجع مثلا بعض الكتب إذا عندكم مثلا كتاب أنا ما راجعت طبعا بس يعني لتوسيع دائرة ثقافتكم معلوماتكم أنا عندي كتاب عصر المأمون مثلا كتاب ثلاث مجلدات كبيرة اسمه عصر المأمون يتناول عصر المأمون العباسي من جميع الجهات أو كتاب الثلاث تاريخ العرب دكتور جواد عزمت أو كتب أخرى بني اللي عنده يعني شوية وقت ويريد يحيط البحث من جميع الجهات لا بأس فقرأ شوف السالة عصر المأمون كتاب يشرح كل أحوال المجتمع في عصر المأمون الجانب الأدبي الجانب الفقهي الجن، ربما من توصل إلى قضية المهن يذكر هذا المعنى، وهكذا تراجعون الأمور مفيدة. إذا كنت مثل قضية رمي الجمرات وتاريخ الجمرة، ترجعنا بحث تاريخي ورجعنا لتاريخ العرب قبل الإسلام كتاب، وشفنا كيف كان الرمي وحدود الجمرة وماذا كان يفعلون، كان له أثر في الجان. فشاهدنا إذن هذا أيضا تقريب كانوا هم متولين لهذه المسألة. هذا إذن وجه آخر لفهم روايات النهي، أنه كان رد المثل على إجراءهم. وعلى كل وجه نحن نذكر الروايات التي تكون شاهدا على هذا المعنى، ليس معاني تبرعية وإنما نستظهرها من الرواية. الوجه الآخر يمكن أن نفهمه هو الاحتياط في الدين، خصوصا في الأطعمة التي نعلم أن لها آثارا وضعية مهمة. الله تبارك وتعالى قل فلينظر الإنسان إلى طعامه، فإذا قضية الطعام مسألة موجبة للاحتياط. فإذا إذا متوفر ذبائح المسلمين اللي يذبحوا المسلمين، عيش يأكل هذا من ذبائح الكفر؟ فكأن الإمام يقول له هل معنى هذا أنت احتياط، ذبائح مسلمين موجودة لا تأكل محل الشهر، لا تأكل ذبائح الكتاب احتياطا لدينك، شلك بالورقة وتتحقق في هذا الأمر. مما يشهد لهذا الوجه رواية محمد بن يحيى الخثعمي، وهي باب 27 حديث 26. الرواية صحيحة السند إلا فيها القاسم بن محمد الجوهري، ومشترك طبعا بس كلهم غير موثقين، كل قاسم بن محمد سواء كان الجوهري أو غيره هو ليس موثق. هاي مشكلة السند إذن، بس المهم احنا الرواية نأخذها، رواية محمد بن يحيى الخثعمي باب 27 حديث 26. قال أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل، هم رجعنا لأهل الجبل، فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت والله لا ترد، وفي نسخة لا أبرد، لكما على ظهري لا تأكل. قال محمد بن يحيى الخثعمي فسألته أبا عبد الله عليه السلام أنا عن ذبيحة اليهود والنصراني فقال لا تأكل منه. لاحظ محمد بن يحيى كان يريد الحكم الصحيح هو الحلية، بس يقول أهل جبل وما متفقين بالدين ولا متورعين وما أدري يسمون لا يسمون، هذا أجي أقل حلال ذبائح للكتاب وأورط الناس وأثقل على ظهري وزر. شوف يقول، يقول والله لا أبرج لكما على ظهري، ما أتحمل مسؤولية أنا وأجي أقول لك حلال وما عرفت شلون تذبحها، روح لا تأكل لأنه ما من أهل الجبل. فلما سأل الإمام عليه السلام الإمام قال لا تأكل منه. فشوف احتياط محمد بن يحيى، وإلا إذا هو حكمه الحرمة وما يرجع لها هاي المقدمة من محمد، خلص بلغهم بحكم الحرمة وخلص. فيش يقول لك أنا أدري حكم الحلية إلا سموا، أنا إيش أظلم منكم أهل الجبل أنتم تسمون ما تسمون، ما ورط نفسي، شوف لا أبرد، أبرد لكم وأجي أعطيكم مشروعي لعملكم وتروحون تشتغلون وأريحكم وأنا أتحمل أزارها على ظهري لا تأكل. فلاحظ إذن هذا كان الجواب احتياطيا. هذا إذن وجه من الوجوه التي نحمل عليها الحرمة. الوجه الآخر التي نحمل عليها الحرمة الحمل على التنزيه لوجود ذبائح المسلمين في السوق، فلا مبرر لتناول ذبائح اليهودي والنصراني إلا لمرض في النفس والعياذ بالله. فلن تنزهوا أنتم عن ذلك، شنو هالإصرار هذا؟ عندكم ذبائح مسلمين موجودة وتأخذون من ذبائح اليهود والنصارى، هذا معناه أنكم مرض في نفس هذا الشخص، فتنزهوا عن هذا الأمر. هذا إذن وجه نحمل عليه. وقد يكون هذا التنزيه إلزاميا، مو مسألة كراهة كما يعني تعفف عن هذا الشيء، لا قد يكون إلزاميا باعتبار توفر ذبائح المسلمين وصعوبة تحقق معنى التوحيد منهم، قد يصل إلى درجة الإلزام هذا في بعض الحالات باعتبار ذبائح المسلمين موجودة وذول أنت ما ضامن يسمون أو ذا. لذلك يجد نصل العلامة في المختلف يقول والأصل أن لا تؤكل ذبائحهم كيف كانت ما وجدت ذبائح المسلمين، لو كانت حكمهم الحرمة ذبائح الكتاب لكانت حرام مطلقة، ايش معنى التقييد؟ شوف والأصل أن لا تؤكل ذبائحهم كيف كانت ما وجدت ذبائح المسلمين ولا يستعان بهم أهل الكتاب. إلا فيما لم يجد مسلما يستعان به عليه. فإذا لم توجد ذبائح المسلمين فحينئذ جائز أن تؤكل ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم الله عز وجل عليها. تنزهوا عنها ما دام موجودة ذبائح المسلمين، ليش تأخذ الكتاب وكنت تتأكد هل سموا أو ما سموا. لذلك كما ترى في نص العلامة المختلف أنه إذا اضطر المسلمون إلى تناول ذبائح اضطر شنو مرترى مسوغ للميتة كما شرح الشيخ الطوسي قدس سره، لا ترى يعني لا يوجد ذابح مسلم. إذا ما وجد ذابح مسلم لا بس خلي يذبحون أهل الكتاب. واللي شرحنا بها صحيح الزكريا بن آدم، إني أنهاك عن ذبيحة من خالفك إلا إذا اضطررت إليه، إليه مو إليها، إليه إلى الذابح مو إليها إلى الذبيحة. حتى ورد وجه الشيخ الطوسي يقول أنه كالاضطرار المسوغ للميتة، قولا وصلا للدرجة مسوغ للميتة خلص بعد هذا بأي شكل خلي يذبح هذا الميتة جازت علي من هالقيود وهالشروط. فالاضطرار إذن هنا بمعنى هاي عدم وجود ذابح المسلم خلي يذبح أهل الكتاب. وهذا المعنى الاضطرار مو فقط في قضية إسلام الذابح، ورد حتى في الأمور الأخرى. مثل عندنا الذبح يكون بالحديد، فإذا ما لقيت حديدة هاي خلنا نقرأ بعض الرواية صحيحة محمد بن مسلم في الذبح بغير الحديد، الذبح يكون بالحديد، لكن قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة، قال إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر. الاضطرار ما لقيت. صحيحة الحلبي مثل في مورد آخر وهو الذبح من غير المذبح، هاي كل شروط إن شاء الله ناتي إلى ذكر. لابد أن الذبيحة يكون من المذبح بالفري الأوداج الأربعة، لكن إذا هذا ما لحق يذبحها من هاي. فالإمام يقول فأما إذا اضطر إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك. فهي كل موارد تشل من الاضطرار عدم توفر هذا المقدار الذي أنت تطلبه. فإذا الآن شرحنا عدة وجوه نحمل عليها روايات النهي بما لا ينافي النتيجة التي خرجنا بها. وما هي النتيجة التي خرجنا بها؟ أن كون الذابح كتابيا لا يمنع من حلية الذبيحة، بس بشرط أن تسمعه يسمي تسمية صحيحة مثل هاي قرأناها عن اليهود في كتبهم. وإذا حرمت فحرمت لعارض كعدم تسميتهم أو تسميتهم بشكل أحدثوه فيه شركه أو لأي أمر آخر. هنا قد يدور في ذهنكم بعض الإشكالات، خلينا قبل ما نتجاوز هذا المطلب خلينا نعرض هذه الإشكالات اللي يمكن أن تقال ونجاوبها. إذن بعد أن انتهينا الآن من إقرار النتيجة التي توصلنا إلى بموجب الجمع ووجهنا وحملنا روايات النهي بما لا ينافي هذه النتيجة، فالآن نأتي ربما لإشكالات تدور في الذهن ونجاوبها. إن قلت إن رواية زيد الشحام صريحة في إطلاق الحرمة، رواية زيد الشحام موجودة عندكم الباب 27 حديث 5، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى وإن لم يسمي. فقال صريحة في الإطلاق أنه حتى لو سمى تحرم، فهذا خلاف التفصيل الذي انتهيت إليه. هذا إذا الإشكال الأول يمكن أن نثير على النتيجة اللي انتهينا بها. قلت في جواب هذا الإشكال أنه لا تصلح هذه الرواية للمنع من هذه النتيجة التي خرجنا بها، أولا لأن سندها غير تام لوجود المفضل بن صالح فيها وهو متسالم على ضعفه، ولإمكان حملها على أحد الوجوه المتقدمة كالاحتياط في الدين أو أن تسميتهم ليست توحيدية. فالإمام يقول له سموا أو ما سموا لا تأكل، لأن تسميتهم شيء أحدثوه كما في رواية حنان، إيش التسمية التوحيدية التي نطلبها منه؟ إذن أولا ضعيفة السند بالمفضل بن صالح، ثانيا واحدة رواية واحدة ضعيفة السند يمكن أن نحملها على أحد الوجوه المتقدمة بأنه لم تكن تسميتهم المشار إليها تسمية توحيدية. هذا إذن إن قلت الأول، قلنا نحن نصر الإشكالات وجوابها. إن قلت عكس كأنه هذه القلت الأولى، إن صحيحة جميل ومحمد بن حمران، يعني ليس الصحيحة ضيقت على الكتاب أنه سموا أو لم يسموا لا تحل ذبائحه، هذا خبر أو صحيحة عكسه، تقول أنه حتى لو ما شهدت تسميتهم المهم أنهم ما تدري لم يسموا، هذا المقدار، وهي صحيحة جميل اللي مرت، صحيحة جميل ومحمد بن حمران التي 27 حديث 33 صحيح الجميل ومحمد بن حمران أنهما سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال كل، فقال بعضهم إنهم لا يسمون، قال فإن حضرتموهم فلن يسموا فلا تأكلوا، وقال إذا غاب فكل، فكأن هذا رد على القيد الذي نحن فرضناه من أن إذا سمعتهم يسمون، وهي صريحة هذه الصحيحة، لأنه حتى إذا غبت ولم تسمعهم مو مهم، نعم تحرم ذبائحهم إذا حضرتهم ورأيتهم لا يسمون، مجرد غيبتهم كافي للحلية، فهذا إذن الصحيحة تنافي القيد الذي فرضناه. هذا جوابه أنه إما أن تحمل على التقية، لأنه هو مذهب عندهم المشهور هو هذا، أنه يكفي غيبتهم وأنك لا تعلم أنهم لم يسموا، فممكن هذه الصحيحة واحدة نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهبهم، أو يمكن أن نحملها على قضية خارجية يومئذ، لولا أهل كتاب كانوا بوسط مجتمع مسلم فيردون يمشون ذبائحهم فكانوا يسمون لأجل أن يشتري المسلمون منهم، فتحمل على قضية خارجية كان فيها أهل الكتاب يسمون، فلمن قل يكفي اطمئنان حاصل أن دولة يسمون مو إلا تحظى، لأن نعلم إجمالا أن دولة المسيحيين موجودين بالعمارة بالناصرية ما يكثر ما يسمى ولا ما حد يشتري منه، فإذن هو مو المهم الاطمئنان، اطمئنان حاصل بأن دولة أهل الكتاب يسمون فماكو حاجة تسمعهم يسمون، فيمكن حملها على قضية خارجية. هذا إذا انقلت الثاني. انقلت الثالث أن وجوب الاجتناب عن ذبائح غير المسلمين موافق للاحتياط وهو حسن، نحن علينا أن ورد أنفسنا بذبائح أهل الكتاب، نقول بالحرمة، الحرمة أحوط، ونأمر باجتناب ذبائح أهل الكتاب وخلاص. هذا إذن الذي يمكن أن يقال، وحينئذ نرد عليه أولا أنه لا شك في حسن الاحتياط، إلا أننا نتحدث عن مقتضى الأدلة الاجتهادية، أنت عمليا أنا ما دعوتك إلى أن تأكل ذبائح للكتاب، وإنما على مستوى الأدلة ماذا تدل، وإلا عمليا فبالتأكيد الأحوط أن تجتنب عن ذبائح أهل الكتاب. وإذا بنينا حتى في البحث النظري نفتي بالاحتياط، خنصد باب الاجتهاد أصلا في كل مسألة، نشوف ما هو الأحوط وخلاص، نسد باب الاجتهاد والنظر في الأدلة. فكلامنا إذن هنا في مقتضى الأدلة الاجتهادية وليس في ما نفعل خارجا ونعمل، ولا بالتأكيد مع وجود ذبائح المسلمين عليش نأكل. هذا إذن الرد الأول. الرد الثاني أن الحكم بحرمة ذبائح أهل الكتاب قد تترتب عليه آثار مخالفة للاحتياط. شلون يعني؟ افترض شخص استأجر شخصا لذبيحة يذبح ذبيحة، ما عين إلا أنت تذبح، استأجر هذا الشخص دفعها إلى كتابي فذبحها على القول بالحلية يستحق الأجر، هذا لأن أنجز العمل كما مطلوب منه على القول بالحرمة، هذا قد أفسد عليه ذبيحته فيكون غارما للمال لأن أصبحت ميتة بذبح غير الكتابي، فالقول بضمان الأجير هنا مخالف للاحتياط. فإذا وإن كان يبدو بحسب النظر الأولي أن القول بالحرمة موافق للاحتياط صح، لكن قد يحصل موارد يكون مخالفا للاحتياط فلازم تنتبه إليها، فإن هذا مقتضى الدليل هو الحلية لأنه أنت تفتي بالحرمة، إذن فبموجب القول بالحرمة هذا معناه يضمن، يعني أتلف عليه ذبيحته، والقول بالضمان هذا يكون مخالفا للاحتياط. فإذا قد يكون القول بالاحتياط مخالفا للقول بالاحتياط في بعض الموارد الأخرى، فإذا هذا علينا أن ننتبه له هذا الأمر. هاي الإنقلت الأخرى. إنقلت بعد واحدة من الإشكالات التي نثيرها هنا على أنفسنا ونحاول نجيبها، أنه توجد بعض الروايات الظاهرة في اشتراط إسلام الذابح كالتي تقدمت في ذبيحة المرأة والغلام. ما عندكم بالأبواب اللي يعني ليست في هذه الأبواب، في أبواب أخرى عندنا روايات في أن المرأة هل تحل ذبيحته أم لا، الغلام هل تحل ذبيحته أم لا، وارد روايات. نقرأ بعض هذه الروايات، فإن قلت هاي فقول هذه الروايات كانت اشترط الإسلام. مثلا صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل، فقال عليه السلام: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها. فشوف إذا جملة شرطية، فالإمام اشترط إسلام المرأة لتحل ذبيحتها. فإذا كأنه توجد روايات ظاهرة في إسلام الذابح أو موثقة مسحة. أعطيكم أبوابها لأن مو بالموجودة عندكم حتى اللي يحب يراجع. هاي الرواية في باب 23 حديث 7 اللي يحب يراجع في الوسائل. عندنا رواية أخرى مثلا في باب 23 حديث 6 موثقة مسحة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل. لاحظ إذن هذه الجملة مفروض لها مفهوم فتدل على أن الإسلام شرط. هذا إذن قلت لك ربما تسلسلها الرابع أو أي شيء آخر. فإذن خلاصة هذه اللي قلت أنه توجد روايات كالتي قرأنا الآن نماذج منها في أبواب أخرى وهي عن ذبيحة المرأة والغلام، لكنه هذا الذي أضافه الإمام. فحينئذ تقول أنها ظاهرة في اشتراط الإسلام الذابح، هذا نجيبه نقول أن هذا الاستظهار مبني على تحقق المفهوم للجملة وهو غير ظاهر، هذه الجملة غير ظاهرة بالمفهوم، وإنما الإمام بصدد بيان ما يتحقق به الموضوع. يعني شلون مثلا تجي تقول يجي واحد إلكم يقول لك عندي حقوق شرعية ويوجد شخص مؤمن أدى انطيه، تقول له إذا كان محتاج انطيه، هل هذا الشرط أن الخمس لا ينفق مثلا إلا على المحتاجين؟ لا، هو ينفق على الموارد الأخرى التي يمكن، بس هذا إعطاء ما يتحقق به الموضوع ليس منحصرا بهذا، بس تعطيه فرد مما يتحقق به الموضوع، فلا يكون الجملة مفهومة لأنها لا تدل على الانحصار. مثلتها في يعني حياتنا العملية كثيرة هذا المثال ونحوه. فإذا هذا المستشكل إشكاله مبني على كون الجملة لها مفهوم، وهذه الجملة ليس لها مفهوم لأنها مسوقة ببيان ما يتحقق به الموضوع، وطبعا إذا كان الذابح مسلم هذا قدر متيقن مما يتحقق به الموضوع، ولا تدل على انحصار الذابح بالمسلم حتى يمكن أن يكون شرطا. هذا إذن انتهينا من جملة إشكالات سقناها على أنفسنا وأجبنا عليها. الآن نريد أن نلفت النظر إلى نكتته، وهي أن هذا الحكم، هذه النتيجة التي خرجنا بها، وهو أنه لا بأس بتولي الكتاب للذبيحة، هذا مقيد في حالة الأضاحي والهدي في مكة لوجود أدلة معتبرة على أن الأضحية ليس في مكة مطلق النسك. قرأنا بعض الروايات كان الإمام في الكوفة ويقول لهم: لا يتولى نسائككم كتابي يهودي أو نصراني. النسك عموما هذه مقيدة لوجود روايات معتبرة دلت على أن النسائك لا يتولاها إلا مسلم ولا يوجد ما يعارضها. هنا في عموم الذبائح وجد ما يعارضها وفكرنا في طريقة الجمع وخرجنا بنتيجة، أما في الأضاحي والنسائك لم يرد ما يعارضها. الطائفة السادسة التي ذكرناها لكم بس حتى تلاحظون باب 27 مثل حديث 19 صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل، فقال: كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك. صحيحة أبي بصير باب 27 حديث 20 بعدها. سمعت أبا عبد الله يقول لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني. وهكذا بقيت مثل موثقة إسحاق بن عمار باب 27 حديث 29 عن جعفر عن أبي عليه السلام كان يقول لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم. فروايات معتبرة دلت على أن النسك لا يتولاه إلا مسلم، وهذه لم يرد ما يعارضها حتى نخرج بالجمع ونحوه. فإذا يقيد هذا الحكم الذي ذكرناه من حلية ذبائح الكتاب في النسك. وهذا يمكن ذكرنا نحن بالدرس السابق أنه هذا يمكن استفادته بنقطة قرآنية أيضا. في القرآن الكريم لما كان يتحدث عن عموم الذبائح كان ينسبها إلى المجهول مما لم يذكر مما ذكر، كأنه إهمال لشأن الذابح مهما يكون الذابح، المهم تتحقق التسمية. لكن لما وصل إلى الأضاحي لا خاطب المسلمين أن يذبحوا، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا، للذبائح كان يذكر مما لم يذكر، هذه في سورة الحج. والآية الأخرى أيضا في سورة الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. يمكن هذا التقريب، احنا نحتاج هذه التقريبات، لكن قلنا أحيانا للتشييد العلمي نذكر بعض الأمور. ويبدو أن هذا التفريق واضح كان عند أرباب الحديث أرباب المعاجم. شوف الكليني قدس سره ذكر روايات الأضاحي في كتاب الحج في أبواب الهدي، وذكر ذبائح أهل الكتاب في كتاب الصيد والذباح. هذا معناه دا يميز بين عموم الذبائح وخصوص الأضاحي. هاي المشكلة وجدت في التهذيب، وتبعه الوسائل جمعهم كلهم في باب واحد ما كانت عند القدماء. الكليني قدس سره الأضاحي ذكر في كتاب الحج باب الأضاحي والهدي، وذبائح للكتاب ذكر الشيخ الصدوق أيضا. لاحظ نص الصدوق في الفقيه قال وفي كتاب هذا بالوسائل باب 27 حديث 44 بدون ترجعوا لموجود عندكم. شوف النص مال الفقيه باب 27 حديث 44 يقول وفي كتاب علي عليه السلام لا يذبح المجوسي ولا نصارى العرب الأضاحي، وقال تأكل ذبيحته إذا ذكر الله عز وجل. لماذا فرق بين الأضاحي والذبيحة إذا كان من سنخ واحد في الحكم؟ هذا معنى ملتفت أن الأضاحي حكمها غير حكم الذبائح بالفقيه. لكن التهذيب شيخ قدس السره جمعها في باب واحد، ومن تأخر عن فعل نفس الشيء كصاحب الوسائل شوفه كله في باب 27 جامع الأضاحي وعموم الذبائح، فربما أوجب عدم الالتفات إلى هذا التفريق. هم طبعا ما محتاجين للتبيين، يقولون بالحرمة مطلقا، بس لا هذا حتى نشوف شاهد على ما جرينا عليه. إذن هذه نقطة أيضا أضفناها بأنه لابد أن نقيد هذه النتيجة بالحلية بخصوص الأضاحي والنسك بصورة عامة كما ذكرنا. هنا نريد أن نصل إلى مرحلة ونقول لو استقر التعارض، هذا إحنا ذكرناه كإشارة فيما سبق، فما هو المرجح هنا في المقام؟ لو فرض أنه ذن الوجوه الحملت عليها روايات النهي والجمع العرف الذي خرجت به لم يكن مقنعا، ونقول باستقرار التعارض كل الطائفة الحرمة والحلية روايات كثيرة عددا قوية سندا واضحة دلالة استقر التعارض، ما هو المرجح هنا؟ نقول الترجيح بموافقة الكتاب أولا بالنقطة القرآنية التي ذكرناها الآن. احنا لماذا تمسكنا بإطلاق مما لم يذكر اسم الله فكلوا مما ذكر اسم الله؟ قد تقول أن هذا الإطلاق ذاتيا يعني مو لحظيا حتى يتمسك به، لكن إنما ذكرنا الأضاحي وآيات الأضاحي حتى تكون قرينة على أن الإطلاق هنا إطلاق لحاضي مو إطلاق ذاتي، مو إهمال هذا من قبل المتحدث المتكلم الله تبارك وتعالى. لما يبنيها للمجهول قد ترد عليه وتقول لي أنه كيف تمسكت بإطلاق آيات الذبائح وتقول مما ذكر اسم الله، لو نبني للمجهول هذا معنى إهمال من قبل المتكلم. الإهمال مو إطلاق، الإطلاق له مقدمات تتم يتم بها الإطلاق، وهذا إهمال مبني للمجهول يعني مهمل الفاعل. فكيف استدللت بالإطلاق وكيف تم عندك الإطلاق؟ قلت هذا الإطلاق يكفي واحدة من القرائن هذا بمقابلتها بآيات الأضاحي. فمعنى المتكلم قاصد إهمال شأن الذابح هنا، بدليل لما وصل إلى الهدي أشار إلى أن الذابح من يكون، وصار الخطاب إلى المسلمين أنفسهم. هاي كانت قرينة على التمسك بالإطلاق. هذا إذن النقطة القرآنية الآن تقريب إلى أن الكتاب هو مع حلية ذبائح. نحن مشكلة مرات نشيد علميا بالبحث، يعني لا يؤاخذنا المؤاخذون، هذا كل التشييد العلمي. يعني هذا لا يعني عمليا طبعا، لأن بعضهم ربما يأخذ من البحث ويفتي به عمليا، لا، الفتوى العملية تكون من الرسائل العملية، أما هنا بالبحث يكون للتشييد العلمي. فللتشييد العلمي أيضا، التشييد العلمي هاي بعد كنا نكررها، بس أحيانا نحتاج إلى الالتفات لأن تشعر أنه مبالغة يعني ورايح زايد، بس هو تشييد علمي. فللتشييد العلمي أيضا وللدفاع عن الشهيد الثاني في المسالك نذكر هذه النقطة القرآنية أيضا كقرينة على الترجيح بموافقة الكتاب، لأن المتأخرين عن الشهيد الثاني هجموا عليه أشد هجمة. الرجل هم ما يدري راح هكذا يهجم حتى يبين ما عنده، بس هاي مسؤوليتنا نحن المتأخرين أن نبين له وجها. الله قدس الله سر الشهيد الثاني. فإذا نريد نستدل بآية اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين، على أنها تدل على حلية ذبائح للكتاب. هذا هو التقريب، وهذا راح تكون إذن يعني مورد آخر من الترجيح بالكتاب. المورد الأول هو النقطة القرآنية التي ذكرناها، المورد الثاني من الكتاب الذي يرجح حلية الذبائح الكتابي هو قوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المائدة 5. قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: اختلف في الطعام المذكور في الآية، فقيل المراد به ذبائح أهل الكتاب خاصة. لا، هو المراد به الذبائح أهل الكتاب، مو مسألة مراد بها عموم وينطبق. لاحظ يعني الإقرار من أدنى ومع الشهيد الثاني قدس سره الطبرسي. قال المراد به ذبائح أهل الكتاب، مو مراد به عموم وينطبق عموم الطعام على ذبائح أهل الكتاب، لا لا، هو المراد ذبائح أهل الكتاب عن أكثر المفسرين وأكثر الفقهاء. هذا في مجمع البيان في تفسير الآية، آية 5 من سورة المائدة. طبعات مختلفة، ما قد نشير إلى الجزء والصفحة أنت بآية المائدة. فقيل المراد به ذبائح أهل الكتاب عن أكثر المفسرين وأكثر الفقهاء، وبه قال جماعة من أصحابنا ثم اختلفوا، فمنهم من قال أراد به ذباحة كل كتابي مما أنزل عليه التوراة والإنجيل ومن دخل ملتهم ودان بدينهم عن ابن عباس وفلان وفلان، ومنهم من قال عني به من أنزلت التوراة والإنجيل عليهم أو من كان من أبنائهم، فأما من كان دخيلا فيهم من سائر الأمم. هذا تفصيل معين. إذن القول الأول في تفسير الآية أن الطعام هو ذبائح أهل الكتاب، وقيل أن المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم وغيرها من الأطعمة، وتنطبق طبعا على الذبائح، وقيل أنه مختص بالحبوب وما لا يحتاج فيه إلى التذكية، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام، فأما ذبائحهم فلا تحل. هذا نقلت لا للاستدلال به مجمع البيان، لا لا، وإنما أريد أبين لك الأقوال بالمثل. أما تقريب الاستدلال بهذه الآية فالآتي: الله تبارك وتعالى لما يقول اليوم، شفتهم منهم، يعني أنه يبلغك بحالة جديدة، كانت هناك حالة سابقة، كما يقول اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يئس الذين كفروا، فلن يقول اليوم يعني بدأ ينقل بدأ يبلغ بدأ يشير لك إلى حالة جديدة. فمن يقول اليوم الآية نصها اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، وماذا كان المحرم من طعام أهل الكتاب حتى اليوم أحل؟ بس الذبائح هي الحبوب وغيرها، من أول كانت حلال ما كانت ممنوعة من أهل الكتاب. فما هي الحالة الجديدة التي يقول عنها الله تبارك وتعالى اليوم؟ الذبائح. فلذلك هذا يقول المراد بها الذبائح خاصة، هذا مو عناد منهم، يعني نقول أطع الساعات قول تنطبق على كل طعام ويشمل بعموم ذبائح الكتاب، معقول؟ أما المراد بها ذبائح الكتاب غير عصير عناد، لا مو عناد، هذا بهذا الشكل من الفهم. اليوم يعني هاي حالة جديدة، اليوم أحلت لكم، وماذا كان محرما واليوم أحل؟ الذبائح فقط، الحبوب وأمثالها لم تكن محرمة حتى يقول اليوم أحل. هذا المراد بها الذبائح، هذا هو التقريب الاستدلال. وربما كان يعني فقط تسأل ما هو منشأ اليوم السخو، اليوم يئس، عرفنا اليوم أكملت وعرفنا لأن اليوم أحل لكم ذبائح الكتاب، شو مثال المنشأ لهذا؟ لأن ما ذكرناه قبل قليل كان هناك بينونة بين المجتمع المسلم والمجتمع الكتابي اليهودي خصوصا في المدينة، كانوا لا يأكلون ذبائحنا فإحنا ما نأكل ذبائحهم. الكلام في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر السور نزولا في آخر سنتين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ بسط رسول الله سلطته على المدينة وذاب وجود الكتابين ولم يعد لهم كيان اليهود، فحينئذ كان يقول بعد خلص هذه المقابلة بالمثل التي كانت مع ذول الكتابيين بعد الآن ارتفعت، ومن احتاج لما أصبح لهم وجود وذابوا في المجتمع المسلم وبدأوا يأكلون هذه الذبائح. هذا إذن التقريب، لكن أكيد ستعترضون لأنه عندنا روايات معتبرة يفسر الإمام سلام الله عليه الطعام بالحبوب، بعض وين ممكن من كيف الحكي كما يقال، ولا هذه التقريبات أدليكم خاف ما تندلوا، أدليكم بأبواب هذه الروايات في الوسائل في الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة، جمعها صاحب الوسائل الروايات باب 51 أبواب الأطعمة المحرمة. فإن قلت هاي إن قلت مالتكم إن الروايات دلت على أن المقصود بالآية الحبوب، فأنت وين هذه في اجتهاد كنا مقابل الناس؟ وهذا ما سيردون به على المسالك، سيقول صاحب الرياض والمستند وغيره على الشهيد الثاني أنه على اجتهاد المقابل النص، هو لم يذكر هذه التقريبة الشهيد الثاني، هو بس استدل بالآية ما قربها، هذا التقريب نحن أضفنا للشهيد الثاني وجعلنا هنا لمناسبة الترجيح بالكتاب، بس إن شاء الله نحتاج حينما ندافع أيضا عن الشهيد الثاني. فقالوا له هذا اجتهاد المقابل النص، الشهيد الثاني هو رح يزايد في هذا الكلام. فإذن هذا هو النص في الباب 51 من الأطعمة المحرمة. فنجيب على هذا الإشكال ونقول أن هذه الروايات هي من باب تطبيق الآية على مصادقها، ولا تفيد الانحصار حتى تنفي ما عداها، ولعل عدم شمولها للحوم لعارض، مو الآية آبية عن الشمول للحوم وإنما لعارض وهو عدم تسميتهم إلى آخر الذي ذكرناه، لم يطبقها الإمام عليها من دون أن تنفيها الرواية. لاحظتم إن شاء الله شبهة المجموعة ترجعوا لها بها عدة روايات معتبرة وبها غير معتبرة، بس إن المعتبرة صحيحة هشام بن سالم قال عليه السلام العدس والحمص وغير ذلك، وغير ذلك شامل للحم، قابلة للحمل على اللحم. فإذا هذا ردنا على من يقول هذا اجتهاد مقابل النص، وهو الذي قالوه على الشهيد الثاني قدس سره. نقول النص طبق هذه الآية على الحبوب من دون أن ينفي شمولها للحوم، ولو نفى اللحوم فنفاها لعارض كالعوارض التي ذكرناها، العناوين الثانوية التي تقدمت في الوجوه، وإلا بعضها شامل للحوم، لكن الإمام أجمل الجواب قال العدس، صحيحة جوان بن سلم، العدس والحمص وغير ذلك. فهو أوحى إلى السائل بأنها ما شاملة للحوم، اللي هو يريد الإمام لسبب عارض، بس هو ما نفى شموله للحوم، غير ذلك، غير ذلك مطلقا شاملة للحوم. هذا إذن، وقلنا للتشهيد العلمي هذا دائما نذكر به. على كل على أي حال، الآن يعني حاولنا أن نسد ثغرات البحث. أولا كيف خرجنا بهذه النتيجة بالجمع بين الروايات، ثم دفعنا القائلين بالحرمة وجهنا روايات الحرمة، ثم توجهنا إلى التقييد الحكم بخصوص النسائك، ثم ذكرنا إشكالات يمكن أن ترد ودافعنا عنها، ثم بالأخير ذكرنا أنه تنزلا لو استقر التعارض أجبنا بالترجيح بالكتاب. إذن النتيجة كأنه خرجت سليمة من كل هذه العقبات. وهنا نريد أن نغيب ونقول أن حلية ذبح الكتاب يبدو كنتيجة علمية واصل لها كثير من الفقهاء، إلا أنهم لم يكونوا يصرحون بها، إما احتياطا، وكل الاحتياط حسن، وإما لحسن الأدب مع المشهور، ما يريد أقول للتقية من الحوزة ومن المجتمع ما يقدر يجرأ بهذه، إنما أقول لحسن الأدب مع المشهور. أذكر لك نصوص الشهيد الثاني قدس سره بعد أن استدل على الحلية بالوجوه ورد روايات الحرمة، قال: وعلى كل حال فلا خروج عما عليه معظم الأصحاب، بل كاد أن يعد هو المذهب مضافا إلى ما ينبغي رعايته من الاحتياط. بعد كل ذاك الاستدلال قال هذه النتيجة صاحب الرياض قدس سره، قال: ولو لم تكن أدلة الحرمة بالشهرة المزبورة معتضدة لكان المصير إلى هذه الرواية صحيحة حريز المفصلة التي قالت: إن سموا كل وإن لم يسموا لا تأكل، للدليل على التفصيل. قال: لكان المصير إلى هذه الرواية في غاية القوة لوضوح الجمع بها بين الروايتين الأوليين الدالتين على التحريم والحلية، بحمل الأولى الحرمة على عدم سماع التسمية والثانية على السماع. قال: هذا القاعدة، هذا الجمع صحيحة حريز هي الباب والمفتاح للجمع بين كل هذه الطوائف من الروايات. وقال الشهيد الصدر الأول قدس سره في تعليقته على منهج الصالحين لسيد الحكيم قدس سره، لما وصل سيد الحكيم إلى قوله منهج الصالحين: فلا تحل ذبيحة الكافر، علق الشهيد الصدر الأول قال: إذا سمى الكافر فحرمة الذبيحة مبنية على الاحتياط. مسألة احتياطية مو الدليل أبدأ إليها. شوف الشهيد الصدر الثاني قدس سره كان أوضح في وأشجع إلى حد ما في بيان هذه النتيجة. قال قدس سره في منهج الصالحين جزء الثالث صفحة 365 قال: ويشترط أن يكون الذابح مسلما على المشهور، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابيا، إلا أن الظاهرة على المشهور، إلا أن الظاهرة حلية ذبحه إذا ذكر الله كما يذكره المسلم، سمعنا تثنية توحيدي. نعم لو شك في ذلك حرم ولم يعتد بإخبار الكافر بصحته، هذا قلنا الشرط الذي أضفناه والقيد، لا بد تسمع ويخبرك ثقة بها. سيد الصدر الثاني صرح إذن بهذه، الصدر الأول أفتى بالاحتياط بس هذا معناه النفس منه شيء من الحرمة لكنه احتياطا قال هذا الكلام. فقط إذن نذكر هذا التنبيه حتى لا تبقى بقية من هذا الكلام. الشهيد الثاني قدس سره في المسالك قال أن هذا القول بالتفصيل هو يرجع إلى القول بالحلية مطلقا، قال هذا ليس قول الصدوق اللي نحن أيضا خرجنا بالنتيجة وصلنا إليه، قال هذا ليس قولا آخر مقابل القول بالحلية مطلقا. قال وهذا أي القول بالتفصيل اللي انتهينا إليه واللي الصدوق تبناه، قال وهذا أي القول بالتفصيل راجع إلى حل ذبيحتهم، هذا معنى قول بالحلية، لأن الكلام في حلها، نحن حينما نبحث الآن عن حلية ذبيحة الكتاب وغيره، لأن الكلام في حلها من حيث أن الذابح كتابي لا من حيث أنه سمى أو لم يسمي، فإن المسلم لو لم يسمي لم تؤكل ذبيحته كما عرف. فإذا هذا شيء آخر أنت هذا القيد الذي أضفته من جهة التسمية. احنا حديثنا عن كتابي بما هو كتابي، الان اخرجت ماكو مشكله، اذا انتم تقولون بالحلية مطلقه، اما التسميه هذا امر اخر وشرط اخر خارج عن محل البحث. فاذا هذا قولكم بالتفصيل يعود الى القول بالحلية مطلقه، لكن جوابه طبعا قدس سره. الفرق الذي ذكرناه، يوجد فرق هنا من ان المسلم يكفي فيه عدم العلم لعدم التسميه، أما الكتاب اشترطنا حصول الاطمئنان بتسميته، فلا، ما تقول ماكو فرق وهذا معنى اثنينهم بالحلية ورجوع، لا لا، ذكرنا هذا الفرق وأشرنا إليه ودلت عليه الروايات المعتبرة صحيح الجميل وغير، إذا سمعتهم يسمون، والصحح الأخرى المعتبرة التي ذكرنا. فإذا لا، يوجد فرق بين فرق مرتبط ببحثنا هنا وليس ببحث التسمية، أنه يوجد فرق بين ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب، لأن المسلم يكفي فيه عدم العلم بعدم التسمية، الكتاب لا، لابد أن تحرز تسميته بالشكل الصحيح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.